بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه صلاة وتسليما إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى شرح بقية أحاديث كتاب البيوع من مختصر الصحيح، صحيح البخاري، ثم نأخذ فيما تبقى من الوقت الأسئلة المتعلقة بالمعاملات، فإن فضل وقت أخذنا الأسئلة المتعلقة بما سواه من المسائل والأحكام إن شاء الله تعالى. طيب، لعلك الشيخ تشرع في القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولآبائنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب بيع الورق بالذهب نسيئة. وعن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم أنهما سئلا عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. والصرف هو بيع الذهب بالدراهم أو العكس.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الذي ساقه البخاري هنا من رواية البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما، فيه بيان فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتواضعهم، فكل واحد منهم يعرف قدر الآخر وينصفه ويتواضع له ويستظهر علمه عليه ويقدمه في الفتوى، خلافا لربما ما يكون عليه بعض الناس في مثل هذه الأزمان من حيث التعالم أو التسابق أحيانا إلى الفتوى أو النقص والهضم لحق غيره، وما قد يخالط المرء في مثل هذه الأحوال من كبر وهو لا شك نقيصة ومذمة ينبغي على المرء أن يعالجها وأن يطهر قلبه منها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التواضع وأن يقينا الكبر وشره وشؤمه. والحديث الذي بين يدينا يؤكد أيضا على حكم تقدم معنا، وهو تحريم النسأ والتأجيل في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، وكذلك الذهب بالفضة، فالواجب هنا التقابض، فإذا اتحد الجنس فكما تقدم يجب أيضا التماثل مع التقابض. أما بيع الذهب بالفضة دينا فهو محرم، وذلك لأنه من صور الربا، وهو ذريعة أيضا إلى ربا الدين، هو من صور ربا البيع وهو ربا النسيئة، وذريعة إلى الوقوع في ربا الدين، لأن النسأ في ربا البيع لا يخلو عادة أو مآلا من أن يقع معه أيضا زيادة، فيكون قد جمع إلى كونه ربا بيع ربا دين. وهذا النوع هو النوع الذي نزل القرآن بتحريمه، وهو الأعظم، وقد حرم تحريم مقاصد. وهذا الأمر يعني إن بيع الذهب أيها الإخوة أو الفضة تقسيطا محرم، لا كما يعمد إليه بعض الآن التجار أو الصاغة من إنه يبيع الذهب أو يبيع الفضة أو حتى يبيع العملة التي لديه أيا كانت، وأن يكون السداد من قبل المشتري مقسطا، هذا محرم. وقد تقدم لنا أنه من ضوابط بيع التقسيط أن يكون أو تكون السلعة في بيع التقسيط مما لا يجري فيه الربا، يعني مما لا يكون من السلع الربوية التي يجب فيها التقابض. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب بيع المزابنة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر. قال: وأخبرني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. ويبدو صلاحه، أي يظهر احمراره أو اصفراره ويصبح صالحا للأكل. والعرية هي النخلة، وبيع العرايا هو بيع الرطب على النخل بالتمر على الأرض.
أحسنت. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث وبيان أن العرايا مستثنات من تحريم بيع المزابنة، وهو بيع التمر في يعني حوزة الإنسان بالثمر أو الرطب في على رؤوس النخل. وبين سبب الاستثناء وقيوده وذلك في الدرس الماضي. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. أوسق، والوسق هو 60 صاعا و320 رطلا.
نعم. وأيضا هذان الحديثان يؤكدان على ما تقدم من النهي عن بيع الثمار على أو التمر على رؤوس الثمر على رؤوس النخل إلا بالنقود، لأجل ألا يكون التمر بالثمر ألا يكون بينهما تفاضل، فيقع عندئذ الربا الفضل، وهو ربا الزيادة، لأن الثمر على رؤوس النخل يصعب تقديره على جهة الدقة فيكون مماثلا للتمر الذي معك الآن. لكن استثني هذا ما كان من على سبيل العراية كما ذكرنا بالشروط، ومنها ما ذكر أيضا هنا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في 5 أوسق أو في مدون 5 أوسق، لما ذكرناه من الحاجة إلى مثل هذا لمن لا يملك النقود. فأما إذا كانت معه النقود فإنه عندئذ يجب أن يشتريها نقدا للخروج من الشبهة أو للخروج من الصورة الربوية. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراد، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. ومعنى جد الناس أي قطعوا ثمر النخل، ومعنى الدمان أي أصابه السواد والعفن، ومعنى قشام أي أكال يقع في الثمر.
حسنت. الحديث هذا كما بوب عليه المصنف رحمه الله تعالى يراد منه النهي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح، لأن الثمر لا يأمن العاهة عندئذ، سواء كان هذا الثمر تمرا أو كان من سائر أنواع الثمار، عنب مثلا أو فاكهة أو خضار أو نحو ذلك مما يمكن عندئذ أن يفسد حيث لم يبدو صلاحه أو يكتمل أو يعني يظهر طيبه فهذا عرضة للغرر ولذلك نهي عنه. وهذا قد جاء في أحاديث متعددة كلها تدور على هذا المبدأ الشرعي والقاعدة الحاكمة والسبب المانع الذي ذكرنا أن كثيرا من المعاملات الممنوعة تعود إليه وهو الغرر الذي ينشأ عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح فقد يفسد هذا الثمر ويترتب على هذا ضرر بالنسبة لهذا المشتري مع الخلاف الذي ينشأ بين البائع والمشتري. وهنا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح ولم ينهى عنه حتى يكتمل صلاحه، يعني لم يكن الشرط ظهور أو اكتمال أو تمام الصلاح وإنما مجرد بدو الصلاح لماذا؟ لأنه لو كان النهي معلقا باكتمال الصلاح يعني الجواز معلقا باكتمال الصلاح وتمامه ترتب على هذا ضرر ومشقة على الناس، وهو إن كان لا يخلو من الغرر يعني الثمر بعد بدو الصلاح وقبل الاكتمال، لأنه ربما بعض هذا الثمر يفسد، ولكن هذا الغرر يشق التحرز عنه وتدعو إليه الحاجة العامة، لأننا لو اشترطنا على المزارع ألا يبيع الثمر حتى يكتمل صلاحه فربما فسد الثمر الأول الذي صلح عند اكتمال الثمر الآخر الذي تأخر صلاحه، فكان إذا مجرد بدو الصلاح في ثمر النخل أمارة على صلاح الباقي وسلامة أو دليلا أو قرينة على السلام من العاهات التي قد تصيب النخل أو الثمر إجمالا، فلذلك كان هذا مما يعني يرخص من الغرر لدعاء الحاجة العامة إليه، ولأن التحرز عن مثل هذا من الغرر شاق. ولذلك سبق أن ذكرنا أيضا إن الغرر إنما يمتنع إذا كان مما لا تدعو إليه الحاجة العامة ويشق التحرز عنه وكان كثيرا وأصل في العقد لا فرع، وكل ذلك قد تقدم بحمد الله بيانه. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل وما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها.
نعم، هذا أمارة أو علامة أو حالة من حالات بدو الصلاح في بعض الثمر أن تحمر أو تصفر. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟
أحسنت. هذا الحديث أيضا يؤكد الحكم المتقدم من تحريم بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وهو صريح في ثمار النخيل وفي أيضا بيع العنب والحبوب، لما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. وحكم بيع الثمر قبل بدو الصلاح كما يقول ابن قدامة لا يخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يشتريها، يعني يشتري هذا الثمر قبل بدو الصلاح ويشترط المشتري أن تبقى وألا تقطع، فهذا محرم إجماعا ولا يصح البيع معه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في هذه الأحاديث، والنهي يقتضي الفساد. أما النوع الثاني أو القسم الثاني، لو اشترى هذا الثمر قبل بدو صلاحه واشترط القطع قال أنا سأشتريه منك الآن، هذا التمر الذي لم يبدو صلاحه بعد، أو هذا العنب أو هذا الحب، وأشترط أن تقطعه حالا. فهذا يصح ويكاد ينعقد الإجماع عليه، وذلك لأن المنع هنا لعلة، وهي علة خوف تلف الثمرة وحدوث العاهة، وهو الغرر الذي منع الشرع منه لما يلحق بسببه من الضرر، وهذا في الحقيقة غير موجود عند شرط القطع، لأنه إذا اشترط القطع فهو سيشتري هذه الثمرة على حالها الآن، على حالها الآن بالثمن المناسب لها، وهذا كما ذكرنا تنتفي معه العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله:
بقيت حالة. طيب، الحالة الثالثة أحسنت، لو باعها ولم يشترط شيئا، باعها بإطلاق لم يشترط التبقية ولا القطع، فالمذهب عند الحنابلة إن البيع باطل، إن البيع باطل، وذلك لكون الحديث عام، لكون الحديث عام، والغرر هنا وارد في مثل هذه الصورة، ولم يشترط القطع، فيعني هذا أن البيع قد يقع على صفة الغرر بوجود العاهة فيما بعد، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، فقد ذهب إليه أيضا المالكية والشافعية، وكلهم أبطل البيع للنهي عندئذ، وإنما أجازه الحنفية، وقالوا لأن إطلاق العقد يقتضي القطع، فهو كما لو اشترطه، والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. نعم،
قال رحمه الله: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خيرا منه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. ومعنى جنيبا أي طيبا.
حسنت، هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تفيد وجوب التماثل بين الصنفين الربويين إذا اتفقا جنسا وعلة، كما لو بعت تمر بتمر أو ذهب بذهب أو ملح بملح أو بر ببر، ولا يجوز التفاضل عندئذ، وإنما يجوز ذلك إذا اختلف الجنس. ولذلك بلال هنا في هذا الحديث لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، ولكننا نأخذ الصاع من هذا، يعني من هذا الطيب، بالصاعين مما هو أقل منه من التمر الموجود عندنا. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال: لا تفعل. وهذا دليل على أن البيع الربوي لا يجوز ولا يصح، وإنه منهي عنه نهيا يقتضي فساده، ولذلك قال: لا تفعل، ثم أرشده عليه الصلاة والسلام إلى الطريقة الشرعية، قال: بع الجمع بالدراهم، يعني بع التمر الأقل الرديء، بعه بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا، يعني تمرا أطيب أو أفضل، لتخرج من السبب أو من الصفة أو الحالة الربوية الممنوعة. وهذا الحديث يدل على جواز الوكالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقوم بهذا البيع على سبيل أيضا الوكالة. وفي هذا الحديث ما يمكن أيضا أن يشار إليه بمسألة التورق، فيه الإشارة إلى جواز مسألة التورق، وذلك لأن التورق وهو الذي يقوم على بيع الإنسان أو شراء الإنسان لسلعة لا يريدها وإنما يريد النقود، ولذلك سمي التورق لأن التورق يطلق على الورق، والورق هي الفضة، وكانت نقودهم من دنانير ذهب ودراهم فضة، فمن اشترى سلعة لا يريدها وإنما يريد الورق أو النقد الذي يتحصل عليه ببيعها فإنه والحالة هذه يصح فعله بشرط أن يكون شراؤه من طرف وبيعه على طرف آخر لا صلة له بالطرف الأول، فتشتري أنت السلعة من فلان من الناس من بنك من مؤسسة أو شركة تشتريها بثمن مؤجل لما عندك نقود، ثم تبيعها على طرف آخر بثمن إيش؟ معجل، ويكون هذا الثمن أقل وتأخذ النقود عندئذ، ثم تسدد للدائن الذي باعك هذه السلعة تسدد له ثمن السلعة التي اشتريتها أنت منه ثم بعتها على غيره تسددها على سبيل الأقساط. فهنا في هذا الحديث لما بلال أرشد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع ماذا؟ أن يبيع التمر، وهو التمر الرديء يبيعه في السوق ثم ماذا؟ ثم يأخذ من جراء أو بسبب هذا البيع الثمن ثم يشتري تمرا آخر ثم يشتري تمرا آخر، كان عندئذ عدم قصد السلعة ليس مؤثرا في صحة البيع ما تكتملت الضوابط الشرعية. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب بيع المخاضرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. والمحاقلة وهي بيع الطعام في سنبله، والمخاضرة وهي بيع الثمر قبل بدو صلاحه، والملامسة وهو أن يبيع السلعة دون النظر إليها ولكن بلمسها يجب البيع، والمنابذة وهو أن يبيع السلعة دون النظر إليها ولا يخبر عنها.
نعم، هذه الصور الممنوعة هي من صور بيوع الجاهلية، وهي ممنوعة لأجل الغرر الذي ينشأ عن التعامل بها، ولذلك جاء النهي عنها مجتمعة هنا لأنها بمعنى واحد، فالمحاقلة وهي بيع الحنطة في السنبل في سنبلها، أو المخاضرة بيع الثمر قبل بدو صلاحه، أو الملامسة بيع السلعة فقط بلمسها من غير معرفة صفتها الحقيقية ولا النظر إليها، ومثله المنابذة، وكان الرجل في الجاهلية ينبذ الشيء يعني يطرحه ثم يشترى من غير أن ينظر إليه، وذلك كله يترتب عليه جهالة مؤثرة في معرفة المبيع وعليه، فلربما كان الثمن أكثر بكثير من قيمة الحقيقية ولربما كان أقل، وهذا كله من الغرر المحرم شرعا المبطل للعقد، ولذلك نهي عنه، وقد تقدم الكلام أيضا على ذلك. نعم
قال رحمه الله: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند أم معاوية رضي الله عنهما: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال عليه الصلاة والسلام: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف.
هذا الحديث الذي بوب عليه المصنف بالدلالة على إن العرف محكم ومعتبر في التعاملات بين الناس، واستدل عليه بحديث هند زوجة أبي سفيان لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني بالمعروف، يعني من النفقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وهو دال على أن المرأة يحق لها أن تأخذ من النفقة ما يكفيها ويكفي ولدها إذا كان الزوج يبخل عليها بالحق الواجب المعتبر المعروف، ولكنها لا تلجأ إلى مثل هذا من عند نفسها، لأن بعض النساء تقدر هذا هي، فمهما أعطاها زوجها عدت ما أعطاها قليلا، فلا يسوغ لها هذا أن تقوم بأخذ المال هي من عند نفسها، فلربما زادت وتعدت. ولذلك يقال إن المرجع في هذا العرف، وإن العرف لا يقدره الواحد منفردا، وإنما يقدر من أهل الخبرة والتقدير العادل. وهذه القاعدة قاعدة شرعية تطبق في العبادات والمعاملات، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي، كما نظم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فكل ما أتى ولم يحدد في الشرع من الأمور ولم يجعل له قيد واضح فإن الحد المعتبر فيه هو عرف الناس. ومن ذلك مثلا القبض، فالقبض في السلع لم يحدد فيرجع فيه إلى العرف، ويكون قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه، فقبض الطعام يكون بكيله ونقله، وقبض السيارة مثلا الآن يكون بتسليم المفتاح وتمكين الشخص من أخذ هذه السيارة وإخراجها عن المكان الذي أو التي هي فيه، وقبض مثلا العقار يكون بالتخلية بين العقار وبين المشتري له، وقبض مثلا الآن الحسابات المصرفية والنقود الإلكترونية يكون بالقيد على الحساب المصرفي، بحيث يقيد إن المبلغ خرج منك ودخل إلى هذا البائع، وهكذا القبض في الشيكات ونحوها. وقد سبق أن أشرنا إلى شيء أيضا من هذا، وأراد المؤلف رحمه الله تعالى إلى تقرير هذه القاعدة، وهي الرجوع إلى العرف فيما لم يتم تحديده في الشرع، فكل ما احتجنا فيه إلى التحديد رجعنا فيه إلى العرف المنضبط شرعا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب بيع الشريك من شريكه. وعن جابر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ومعنى الشفعة هو انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. وصرفت أي بينت مصارف الطرق وشوارعها.
يكون أحيانا بين الإنسان وشريكه ملك، فتشتركان في أرض من الأراضي أو في عقار بيت مثلا أو عمارة أو نحو ذلك، ثم يريد أحدكما أن يبيع نصيبه، فجاء الشرع بوضع حكم من الأحكام وتقعيد مبدأ من المبادئ لم يسبق إليه، ولم يوجد هذا المبدأ أو هذا الحكم في أي قانون من القوانين الأرضية، ذلك لأن هذا الشرع هو شرع سماوي منزل من لدن حكيم خبير. إذا كان هذا المشترك بينكما من العقار ونحوه لم يقسم، فأنتما تملكانه على سبيل الشيوع، يعني كل واحد مثلا له 50%، أو لو كنتم 4 كل واحد له مثلا 25%، فأراد أحدكم أن يبيع نصيبه لطرف آخر خارج الشركة، فإن الشريعة تقرر بأن هذا لا يجوز إلا بعد تنازل الشركاء معك عن ذلك. فإذا بعت هذا النصيب من غير الرجوع إليهم وتنازلهم، يثبت الشرع عندئذ لهم ما يسمى بالشفعة، وهذا لا نظير له كما ذكرت في الأحكام الشرعية، وذلك لأنه يقرر عندئذ أحقية الشريك أن ينتزع هذه الحصة التي تم بيعها، ولو كان هذا البيع صحيح مستكمل للشروط، ينتزعها هذا الشريك ممن انتقلت إليه ويعطيه العوض الذي دفعه إلى الشريك الذي باع عليه. واضح؟ فلو كنت أنت ومحمد تشتركان في أرض على سبيل الشيوع، يعني لك 50% ولو 50%، وقام محمد ببيعها إلى خالد، وخالد ليس شريكا، فلما باعها إلى خالد باعها ب10,000، باع نصيبه ب10,000، لك أنت عندئذ أن تنتزع الحصة التي انتقلت إلى خالد وتعطيه كم؟ تعطيه 10,000. فانتزاع استحقاق انتزاع حصة الشريك من شريكه الذي انتقلت إليه بعوض، هذا مبدأ شرعي متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر هنا جعل الشفعة في كل مال لم يقسم، وجاء أيضا أنه قضى بالشفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. معناه أنه لو تمت قسمة الأرض بينكما، فقلت أنا لي الجهة الشمالية وأنت لك الجهة الجنوبية، فرزناها، فأردت أنت أن تبيع نصيبك، فعندئذ في الحقيقة أنت لست شريكا، وإنما أنت جار، لأنه قد تم ماذا؟ قد تم قسمة هذه الشركة ولم تكن شائعة، فيجوز عندئذ لك أن تبيع نصيبك ولا يحق له الشفعة، فلا ينتزع ممن انتقلت إليه عندئذ إلا إذا كان هناك مرفق مشترك يصل إلى هذه الأرض أو هذا العقار، وهذا ما يسمى بشفعة الجار. فقد ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ذهب الجمهور بأنه لا شفعة للجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال رحمه الله إلا إذا كان بينهما مرفق أو طريق مشترك، لو كان الطريق الذي يوصل إلى البيت طريق واحد، فعندئذ لم تقسم الحدود وتصرف الطرق كما جاء في هذا النص، وبقي الضرر قائما من استعمال هذين المتجاورين، ولو كانت العقارة كانت الأرض والعقار قد قسم، لكن بقي الاشتراك موجودا في هذا المرفق الذي يصلهم مثلا إلى هذه الأرض، أو هذا المدخل الذي يصلهم أو يدخلهم إلى هذا العقار، فعندئذ يكون حق الشفعة ثابتا للجار في مثل هذه الحالة بناء على اختيار شيخ الإسلام، وهي رواية عن الإمام أحمد. وهذه الشفعة يشترط لها شروط، منها كما ذكرنا أن تكون في العقار، وهذا على مذهب جمهور أهل العلم خلافا لمن رأى جوازها في المنقول لظاهر النص، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق وهذا إنما يكون في العقارات، والشفعة في كل شرك وربع أو حائط، وهذه كلها أوصاف لعقارات. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وإن كان القول بالشفعة في المنقول وهي رواية قول قوي إذا ثبت فيه الضرر، يعني لو أن اثنين مشتركان في منقول من المنقولات سيارة، وهذه السيارة في الحقيقة مما يريد أحدهما أن يبيع نصيبه فيها، فيقال عندئذ إن شريكك فيها أولى بهذا النصيب إلا إذا تنازل حتى لا يدخل عليه من قبل شريك آخر فيلحق به ضررا، وإن كان كما ذكرت جمهور أهل العلم على أن الشفعة إنما تثبت في العقار. والثاني أن يكون هذا العقار مما لم يقسم، فإذا قسم فإنه والحالة هذه لا شفعة فيه إلا ما يقال في شفعة الجار التي ذكرنا. والثالث أيضا من الشروط أن تكون الشفعة على الفور، فلا يتأخر الشافع فيها، يعني لا يتأخر من يريد انتزاع هذه الحصة من الشركة الذي انتقلت إليه، لأنه إذا تأخر دل هذا على سقوط حقه أو على إسقاطه لحقه وتنازله عنه، كما أنه أيضا بقاء الأمر معلقا يلحق الضرر بالبقية، وإنما يراد دفع الضرر فدفعه بضرر آخر غير مقصود شرعا. ولذلك جاء في هذا الشرط ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال، وإن كان في الحديث ضعف لكن المعنى يؤيد هذا الشرط، يؤيد هذا الشرط. والحقيقة للشفعة شروط ولها أحكام أيضا أخرى، ولكن المقام قد يضيق عنها، ولو أفرد لها يعني درس كامل لكانت جديرة حقيقة بذلك، لا سيما وأهل العلم يفردون لها بابا ويذكرون لها أحكاما ويوصلون شروطها إلى سبعة، وتسقط الشفعة إذا تنازل عنها المستحق وهو الشريك، أو شفع في جزء من النصيب ولم يشفع في كله، يعني قال أنا أريد أشتري جزء من نصيبك الذي بعت لن أشتريه كاملا، فعندئذ تسقط أو يسقط حقه في الشفعة. وكذلك إذا تراخى في طلبها وتأخر حتى مضت مدة يغلب على الظن أنه علم ولم يطالب، فيكون عندئذ لا حق له في هذه الشفعة. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه: أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي الكافر، فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته، فأرسل. ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقالت اللهم إن يمت فيقال هي قتلت، فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم عليه السلام وأعطوها آجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ ومعنى كبت أي أخزاه ورده خائبا، ومعنى أرسل أي أطلق، ومعنى فغط أي أغمي عليه.
أحسنت. هذا الحديث عظيم الحقيقة، وفي مسائل متعددة، منها ما له صلة بهذا الكتاب البيوع، ومنها وهو كثير ما ليس له بهذا الباب صلة، من أهمها عفة هاجر رضي الله تعالى عنها ورحمها ونساء المسلمين أجمعين، وكيف بلغ بها الخوف هذا المبلغ الذي صدقت فيه بدعائها فأجابه الله جل وعلا. وأيضا إن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، حيث توضأت ودعت الله جل وعلا، وفي ذلك من أسباب الإجابة ما لا يخفى. وفيه أيضا ابتلاء الصالحين لرفعة درجاتهم، وهو ما وقع لإبراهيم وهاجر في مثل هذه القصة. وفيه أيضا إباحة المعاريض والتورية، وإنها عند الحاجة جائزة وإنها مندوحة عن الكذب، فالكذب ممنوع، لكن يجوز للمرء عند الحاجة أن يوري فيذكر ما قد يفهم منه خلاف المعتاد أو الظاهر، وذلك للحاجة في مثل هذه الحالات. وفيها أيضا، وهذا ما أراده المؤلف من السياق هنا، صحة هبة الكافر، صحة الهبة للكافر ومن الكافر أيضا، فلا يشترط في الهبة أن تكون من مسلم أو لمسلم، كما يجوز البيع والشراء أيضا مع الكافر، فيجوز قبول الهدية منه وإهداؤه. ولذلك تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع من شعير اشتراه لأهله، فهو اشترى من اليهودي ورهنه درعه. وهذا أصل عظيم يبين إن الأصل في المعاملات هو الحل مع المسلم ومع الكافر، متى كانت هذه المعاملة في نفسها معاملة مشروعة غير مختلطة أو يعني مقرونة بما يمنع منها من ربا أو غرر أو ضرر ونحو ذلك. نعم.
غفر الله لكم. ثم قال رحمه الله: باب قتل الخنزير. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد.
أحسنت. هذا الحديث فيه بيان تحريم بيع الخنزير وشرائه، فكل ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله فيحرم أكله، فكما لا يجوز بيع الخنزير ولا شراؤه فلا يجوز أكله أيضا. وهذا الحديث دال على توبيخ النصارى وبيان بطلان دينهم الذي تدينوا فيه بجواز أكل الخنزير، فإن هذا ليس في التوراة المنزلة وإنما هو من المحرف، فأكل الخنزير محرم حتى في دين النصارى لما فيه من ضرر. وهذا الحديث دال على أن عيسى عليه السلام حينما ينزل يكسر الصليب، فهو مبين لبطلان عقيدة النصارى القائمة على الشرك ويقتل الخنزير أيضا لما في أكله ووجوده من محذور شرعي. ولذلك هذا الحديث يدل على تحريم أكل الخنزير ومن باب أولى تحريم بيعه وشرائه، وأنه حرام في دين النصارى كما هو حرام أيضا في دين الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك أن فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. ومعنى ربى الرجل أي انتفخ.
الله أكبر. هذا الحديث الحقيقة أيضا فيه معاني وفوائد. أولها إن الإنسان ينبغي عليه ويتأكد في حقه أن يحل سبب معيشته وينظر في مشروعية صنعته ووظيفته، ويحذر من أن يداخل الحرام من مأكله ومشربه. ولذلك هذا الرجل جاء إلى ابن عباس وقال: معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، أصنع هذه التصاوير والتماثيل، فما حكم ذلك؟ فحدثه ابن عباس بهذا الحديث العظيم وقال: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولذلك خاف الرجل واصفر وجهه، فأشفق عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقال: ويحك إن أبيت، يعني إن كنت فاعلا ومصرا على هذه الصنعة ويشق عليك أن تنتقل إلى غيرها، فعليك بكل ما ليس فيه روح كالشجر والحجر ونحوه. وهذا الحديث يدل على تحريم التصوير الذي يشتمل على المضاهات والمشابهة لخلق الله، وهو ما يكون من صناعة التماثيل أو الرسوم ونحوها. أما ما يكون من التصوير الذي كما يقال هو عكس للصورة بعينها من غير تصرف فيها، فلا تتحقق معه العلة عند كثير من الفقهاء المعاصرين. والشاهد منه هنا إن الإنسان لا يجوز له أن يبيع أو يشتري ما حرم عليه، لا يجوز له أن يبيع أو يشتري ما حرم عليه. ومن ذلك الآن التماثيل هذه الموجودة أو الرسومات التي يغير فيها خلق الله ويضاها، وليست هي الصورة المخلوقة كما هي، فهذا يحرم بيعه ويحرم شراؤه، وهو ما أراده المصنف من سياق هذا الحديث هنا. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب إثم من باع حرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. ومعنى أعطى بي ثم غدر أي عاهد عهدا ثم حلف عليه بالله ثم غدر.
نسأل الله العافية. وهذا الحديث أيضا فيه صور من الصور التي غلظ الشرع في حكمها، وهي أن يحلف الإنسان على بيع أو شراء ثم يكذب في يمينه هذا ثم يكذب في يمينه هذه. وهذا كثير عند الناس جار على ألسنتهم في البيع والشراء، وفيه من الغرر والتغرير ما فيه، ولذلك جاء التأكيد على تحريمه وبيان عظيم ضرره وأثره. وإن كان هذا لا يختص بهؤلاء الثلاثة فقط، لكن ذكر هؤلاء الثلاثة للتشديد عليهم أكثر من غيرهم وللفت النظر إلى تلك الأوصاف التي تكثر عند الناس. الثاني رجل باع حرا فأكل ثمنه، لأن البيع إنما يكون للمملوك، فإذا باع الحر على أنه مملوك وهو في الحقيقة حر اقترف كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا الوعيد دال عند أهل العلم على كون تلك الثلاث من كبائر الذنوب التي يجب معها التوبة ورد الحق إلى أهله. الثالث رجل استأجر أجيرا ثم لما عمل عنده لم يوفه أجره، وهذا كثير للأسف عند الناس في يعني هذا الزمان، وهي كبيرة من الكبائر، وبعض الناس يتساهل فيها فلا يتفقون على الثمن، مثلا ثمن يعني العمل، ثم إذا فرغوا اختلفوا فيقول لن أعطيك إلا ما أريد، وذاك يقول لن أخذ إلا ما أستحق. والواجب هنا على كل منهما أن يتفق عند التعاقد على الأجرة المستحقة دفعا لهذا الخلاف، فإن لم يكن ثم اتفاق كحال كثير من الناس أيضا فإن الأجرة المتعينة الثابتة هي الأجرة المعروفة في السوق. يعني الشخص الذي مثلا يحمل مثل هذه البضائع من هذا المكان إلى هذا المكان كم يستحق؟ يستحق 100 ريال، فلا يجوز لك أن تغمضه أو تنقصه عن حقه، كما لا يجوز له هو أن يطالب بأزيد من ذلك. إذا ننظر في السوق ونتأكد من الأجرة ونستعلم عنها، ثم عندئذ تكون هي محل التعاقد الواجب شرعا. وقد جاء أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقوه، وهذا الحديث وإن لم يعني يتفق على صحته لكنه دال على وجوب المبادرة بإعطاء كل ذي حق حقه، إن التأخر يسبب الخلاف وانشغال الذمة وتثاقل الحق. ولذلك نذكر الحقيقة كل مستأجر أن يتقي الله جل وعلا في حق المالك بأن يعطيه أجرته، وعلى كل أيضا مؤجر أن يتقي الله في الأجير الذي عمل عنده بأن يعطيه حقه. ومن أوفى أوفاه الله، ومن أحسن أحسن الله إليه، ولا أن تزيد خير من أن تنقص. وبعض الناس الآن تجد سبحان الله يعني يغدق على نفسه، وربما أكل وشرب وسافر بالمبالغ الطائلات، فإذا جاء إلى عامل عمل عنده شيئا يستحق معه أجرة يسيرة بالنسبة له حققه على الريال والريالين، وهذا نوع من الحرمان. ولذلك جاء أو تقدم معنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا اقتضى إن كان له من دين، فتجده يوسع على الناس ويحتسب الأجر عند الله ويعلم إن المال لله ويطلب من الله جل وعلا البركة، فهو موعود بالرحمة، ولا شيء أعظم من الرحمة حيث تنزل عليه البركة في دينه ودنياه. نسأل الله جل وعلا أن نكون من هؤلاء. نعم،
غفر الله لنا ولكم. ثم قال رحمه الله: باب بيع الميتة والأصنام. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. ومعنى أجملوه أي أذابوه.
أحسنت. وهذا فيه مسائل، منها تحريم بيع الخمر، والبيع يكون عندئذ باطلا، وفي حكمها الآن كل ما أذهب العقل كالمخدرات ونحوها، ويلتحق به أيضا كل ما ثبت فيه الضرر كالدخان ونحوه، فهذه مما حرم بيعه، وهي درجات لا شك في التحريم. وأيضا تحرم أو يحرم بيع الميتة، وإنما استثني من الميتة السمك والجراد، وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، ويراد بها السمك كبيرا كان أم صغيرا، أما بعد هذا من الميتة فإنه يحرم بيعها بنص هذا الحديث، ولما في ذلك أيضا من الضرر، وكذلك من المحرمات الخنزير كما تقدم، والأصنام، وهذا كما ذكرنا كله مما حرم الشارع بيعه لوجود الضرر فيه، سواء كان هذا الضرر دنيويا أو كان الضرر دينيا كما هو الحال في هذه الأصنام، ويلتحق بها الأضرار التي تكون ببيع آلات اللهو على سبيل المثال، فهذا كله مما حرمه الشرع. كما حرم الشرع أيضا التحيل عند بيع هذه الأشياء، أو عند إرادة بيع هذه الأشياء بالحيل. نعم.
أحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ثمن الكلب. قال: وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وحلوان الكاهن أجرته على الكهانة.
نعم، هذه الأشياء أو البيوع مما حرمه الشرع، فحرم مهر البغي، وهو ما تأخذه من عوض مقابل البغاء والوقوع في الزنا، سواء أخذته هي أو أخذه القائم على هذا العمل المحرم، فقد أجمعوا على التحريم، واختلفوا فيما يصنع به، واختار ابن القيم أن الواجب هو التصدق فيه، وإنه لا يعاد إلى دافعه وهو الزاني حتى لا يتحصل له مراده مع ثمنه أو مع ماله الذي دفعه. وأما حلوان الكاهن فالمراد به ما يقابل تنجيمه وادعاءه للكهانة ومعرفة الغيب، فلا يحل له أن يأخذ أجرة أو عوضا على هذه الكهانة. وهذا للأسف الآن موجود أحيانا في بعض المواقع والقنوات التي تدعي علم الغيب والتنجيم بالمستقبل، وتطلب من السائلين أن يتصلوا فيدفعوا عندئذ باتصالاتهم لهذه الجهات مبالغ، وهذا مما حرمته الشريعة من العقود. وكذلك أيضا مما حرم بيع الكلب، بيع الكلب وأخذ ثمنه، فالبيع محرم والعقد غير صحيح عند جمهور أهل العلم، واستثنى الحنفية وهي رواية عند المالكية الجواز إذا كان هذا الكلب مما ينتفع بمثله كالصيد والحراسة ونحوه. هذا ما يعني يمكن الوقوف عليه باختصار يناسب المقام من هذه الأحاديث، أحاديث مختصر صحيح البخاري في كتاب البيوع. ولعلنا نأخذ الأسئلة الأسئلة الآن إن كان من أسئلة متعلقة بالبيوع أولا، ثم ما يتعلق بما سواها إن فضل وقت إن شاء الله تعالى ثانيا. تفضل.
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. يقول السائل حفظكم الله، هل يجوز استخدام ألعاب الأطفال وبيعها والتي تكون فيها صورة حيوانات أعزكم الله؟
أما إذا كانت مثل تلك الألعاب للأطفال فقد اتخذت عائشة رضي الله تعالى عنها واتخذ في حق بعض الصبية اللعبة أو اللعبة من العهن، وهي كالعرائس الموجودة عندنا أو تلك اللعب من الأطفال التي تكون مصنوعة على شكل الإنسان، لكن يراعى في هذا ضابطان: الأول ألا تكون الصناعة مماثلة تماما للإنسان بحيث يظهر فيها معنى المضاهات، والثاني أن تكون للأطفال ونحوها، فتقدر هذه الحاجة بقدرها. نعم.
يقول حفظكم الله، هل يجوز شراء الصور من أجل إتلافها؟
يجوز ماذا؟
شراء الصور.
نعم.
من أجل إتلافها.
شراء الصور من أجل إتلافها.
نعم.
هذا المقصد، وهو شراء مثل هذه الصور من أجل إتلافها، الحقيقة أنه إذا نظر فيه إلى مقصد هذا العقد قد يقال عندئذ بجواز هذا الفعل، وفي النفس الحقيقة من ذلك شيء، فالله أعلم. نعم.
ورد في الحديث النهي عن السمسار، هل نعم. ينطبق كلمة السمسار على معارض السيارات التي تأخذ السيارات الآن من الناس وتبيعها؟
معارض السيارات التي تأخذ السيارات من الناس وتبيعها ليست من باب بيع الحاضر للبادي، لأن بيع الحاضر للبادي هو يصدق على من كان في الحقيقة من خارج هذه البلد ثم استقبل قبل وصوله إلى السوق وبيعت سلعته عندئذ. أما توكيل المعرض بأن يبيع لك سلعتك فهذا في الحقيقة ليس من قبيل السمسرة الممنوعة، لأن السمسرة على نوعين: منها ما يكون مشروعا وهو أن توكل غيرك بأن يبيع لك بأجرة، ومنها ما يكون ممنوعا وهو ما يترتب عليه ضرر بالسوق من استقبال يعني الغادي أو القادم إلى السوق من خارج البلد وبيع السلعة عنه، فيترتب عليه كما ذكرنا الحق ضرر بالسوق ككل، وهي مصلحة عامة راعها الشرع في مقابل المصلحة الخاصة التي تكون لهذا البائع نفسه أو لسمساره الذي يبيع عنه.
له محل ويبيع فيه ملابس عليها صور، هل هذا يحرم؟
نعم، إذا كانت هذه الصور صور محرمة كما ذكرنا بالضابط المتقدم، أو فيها مثلا كما هو الحال الآن للأسف صور لنساء متبرجات، أو فيها أيضا عبارات ممنوعة شرعا، فكل هذا مما لا يجوز بيعه، يحرم عليه أن يبيع عندئذ مثل هذه المبيعات، وقد تقدم ذكر الأدلة على هذا. نعم.
له محل ويبيع فيه الفضة ويعطي بعض المناديب، ثم يأتونه بعد يوم أو يومين ويعطونه مقابل هذه الفضة.
هذا الحقيقة لا يخلو من حالين: إن كان يعطي هؤلاء المناديب على سبيل البيع، يعني يبيع عليهم، فهذا هو الربا، ربا النساء، فيجب عندئذ أن يتم التقابض أو يكون الربا. أما إذا كان المناديب يأخذون هذه البضاعة على سبيل التصريف، فما يبيعونه يتم فيه العقد، وما لا يباع يعاد إليه مرة أخرى، فالظاهر جواز مثل هذه الصفة بهذا الضابط: ألا يكون تم التعاقد على بيع كامل هذه الفضة أو كل هذه الفضة لهؤلاء المناديب، لأجل كما ذكرنا إن ذلك يجب فيه التقابض، أما البيع بغير هذه الصفة بأن يكونوا كالوكلاء مثلا، إما أن يبيعوا فيأخذوا أجرا على بيعهم والسلعة كلها له، أو يكون هذا على وجه التصريف. والله أعلم، وصلى الله على محمد.